أنواع بيان القرآن بالقرآن. أنواع بيان القرآن بالقرآن كثيرة، من أهمها ما يلي: أولا، بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك في اسم أو فعل أو حرف، والمشترك هو اللفظ الدال على أكثر من معنى. في هذا المبحث سنذكر ألوان وأقسام بيان القرآن للقرآن، يعني كيف بينت آيات القرآن التي حصل فيها إشكال أو غموض أو احتاجت إلى شيء من التفسير. وقد استطردت في هذا الباب حتى أفتح لكم هذا المجال، لأن تفسير القرآن بالقرآن يا إخواني قل في المتأخرين، والعناية به عند الناس ضعيفة، فنحن الآن بحاجة إلى أن نفتح هذا الباب ونشرحه ونعطيه شيئا من العناية، حتى يبين لكم أن مجالات تفسير القرآن للقرآن كثيرة جدا. وقد استعنت في هذا بمقدمة حافلة جميلة جليلة كتبها محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه في مقدمة أو في تفسيره أضواء البيان، فحاولت أن ألخصها وأن أختار منها المناسب للمقام وأزيد عليها ما يفتح الله سبحانه وتعالى به أو ييسره من مراجع أخرى. فغالب هذه المقدمة أو هذه الأنواع منقولة من تلك المقدمة، وسأشير إلى هذا عندما أنتهي منها بإذن الله، يعني بعد ما أنتهي من نقل كلام الشنقيطي سأقول وما تقدم هو تلخيص لكلام الشنقيطي في مقدمة أضواء البيان، حيث استطرد رحمه الله في بيان أنواع أو في ذكر أنواع بيان القرآن للقرآن. النوع الأول قال: بيان الإجمال الواقع بسبب اشتراك في اسم أو فعل أو حرف. يأتينا اسم مجمل يصح أن يطلق، أو مشترك يصح أن يطلق على أكثر من معنى، فتأتي آية أخرى تبين أن هذا الاسم يراد به أحد هذه المعاني دون المعنى الثاني، وكذلك في الأفعال وكذلك في الحروف. والمشترك كما ذكرنا هنا هو اللفظ الدال على أكثر من معنى، هناك ألفاظ في العربية تدل على أكثر من معنى، مثل لفظ العين. العين في اللغة العربية يطلق على ماذا؟ يطلق على العين الجارحة الباصرة، ويطلق على الذهب والفضة، ويطلق على الجاسوس يقال له عين، هذا عين الأعداء يعني متجسس له، ويطلق أيضا على عين الماء وهكذا. ومثل كلمة وراء في اللغة العربية تطلق على الخلف وتطلق أيضا على الأمام، والذي يحدد أنها للخلف أو للأمام هو السياق. وأحيانا ترد مثل هذه الكلمات في القرآن الكريم اللي هي الألفاظ المشتركة، فيفسرها العلماء بمعانيها اللغوية، لكن تأتي آية من القرآن تبين أن المراد هو أحد هذه المعاني دون المعنيين أو الثلاثة أو الأربعة الباقية. مثال ذلك قال: فمثال الإجمال بسبب الاشتراك في اسم قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه الآية في سورة الحج. قال: فالعتيق يطلق بالاشتراك، يعني هذه الكلمة اشتركت فيها معاني، يطلق على القديم وعلى المعتق من الجبابرة وعلى الكريم، يقال للعتيق القديم عتيق، ويقال أيضا المعتق من الجبابرة أيضا عتيق، ويقال في اللغة أيضا المعتق من يعني من العبودية يقال له أيضا عتيق، لكن ليس هو المراد في هذه الآية. وليطوف بالبيت العتيق لا يمكن أن يحتمل على العتق اللي هو ضد الرق، لكن تحمل على المعتق من الجبابرة، أعتقه الله منهم بمعنى أنه لم يقع في شيء من سلطانه، وأن من أراده بسوء من الجبابرة قصم الله ظهره كما فعل الله كما فعله الله بي أبرهة الذي أراد البيت بسوء فأنزل الله عليه الحجارة من سجيل بسبب الطير الأبابيل. قال: ويطلق على الكريم. الكريم أيضا يقال له عتيق طيب. هذه ثلاث معاني فسرت بها الآية الكريمة: وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم، وليطوفوا بالبيت العتيق المعتق من الجبابرة، وليطوفوا بالبيت العتيق أي الكريم. قال: ويدل للأول قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فهذه آية من كتاب الله تبين أن المراد بالعتيق القديم، حيث وصف الله سبحانه وتعالى هذا البيت بأنه أول بيت وضع للناس مباركة، فهي تؤيد لكن ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الاجتهاد، ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الظن الغالب. إذن فلو قيل لك أي هذه الأقوال أصوب وأرجح وأقرب إلى المقصود لقلت العتيق بمعنى القديم، لقول الله جل وعلا في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. واضح؟ ثم قال: ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل. يعني كما أن الاشتراك يكون في الأسماء يكون في الأفعال ويكون في الحروف، فالفعل قد يطلق على معنيين، يطلق على معنيين أو ثلاثة، فعل واحد يقال لمعنيين أو ثلاثة. قال: قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فعدل تأتي بمعنى سوى، وتأتي بمعنى مال وصد، تأتي بمعنى سوى وتأتي بمعنى مال وصد. طيب، ويدل للأول قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وقوله أيضا تعالى ويدل الأول وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. إذن فقوله هم الذين كفروا بربهم يعدلون معناها يسوون أو يميلون، يسوون. وإن كان المعنيان صحيحان، إن كان المعنيان صحيحين، لكن هذا أليق لدلالة القرآن عليه، حيث أن المشركين يعدلون بالله غيره أي يسوون به غيره. فهذا الآن فعل، يعدلون فعل فسر بمعنيين، هو مشترك بين معنيين في اللغة، ودل لأحدهما في الآية، آية من كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء، حيث قال الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقوله أيضا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله. قال: ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في حرف. الحروف أيضا تطلق على أكثر من معنى، ويختلف المفسرون في حمل اللفظ على أحد هذه المعاني أو حمل الحرف على أحد هذه المعاني. فتأتي آية من القرآن تبين أن المقصود هو أحد هذه المعاني دون المعاني الأخرى. قال الله جل وعلا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فإن الواو في قوله وعلى أبصارهم محتملة للاستئناف وللعطف. لاحظوا معي الآية، لاحظوا معي الآية مرة ثانية: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. الآن الواو الأولى للعطف، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعه، أيضا ختم الله على سمعه، فاشترك في معنى الختم، الواو للعطف. الثالثة تحتمل العطف والاستئناف، لأنه قال بعدها وعلى أبصارهم غشاوة، فيحتمل أن يكون ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم، ويحتمل أن يكون المعنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وقف واستأنف، قال وعلى أبصارهم غشاوة، يعني ما دخلت في معنى الختم وإنما جاءت معنى الغشاوة. قال فإن الواو في قوله وعلى أبصارهم محتملة للاستئناف وللعطف، وقد بينت آية الجارية أنها للاستئناف، وهي قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، ثم فصل فقال وجعل على بصره غشاوة. لو قال وختم على سمعه وقلبه وبصره أو نعم وبصره قلنا هذه ما أفادتنا بشيء، لكن لما قال وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة عرفنا أن المعنى مستقل، وأن المعنى هنا جاء جديدا، فكذلك هناك ينبغي أن يكون المعنى جديدا، وأن الواو تكون هناك للاستئناف. ومثله أيضا في الاشتراك في حرف قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فقيل من للتبعير، ولذلك أو ولذا اشترطوا صعيدا له غبار يعلق باليد، وقيل هي لابتداء الغاية ولذا لم يشترطوا ما له غبار، بل يجوز التيمم على الرمل والحجارة وكل ما تصاعد على الأرض. في قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من تأتي لعدة معاني، من أشهرها التبعير، ومن أشهرها ابتداء الغاية. التبعير مثل تقول أخذت من مالي شيئا فتصدقت به، من هنا لأي شيء؟ للتبعير، وهذا واضح. ابتداء الغاية تقول خرجت من البيت إلى المسجد، من البيت، من هنا إيش؟ أي لابتداء الغاية، لاحظتم؟ أي نعم. في قول الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، اختلف العلماء في منه هنا، هل هي للتبعير؟ إن كانت للتبعير قالوا يلزم أن أن يكون الممسوح به بعضا من هذا التراب، ولذلك اشترطوا أن يكون التراب له إيش؟ له نعم رذاذ أو غبار يتطاير منه حتى يعلق بالإنسان فيمسح به، هذا قول. ولذلك تجدون في كتب الفقه ويشترط أن يكون الممسوح به أو التراب ترابا له غبار، أو يشترط أن يكون الصعيد له غبار. منين أخذوها؟ من قوله منه، لأنها للتبعير عندهم. الثاني قوله سبحانه وتعالى قال الآخرون إن من هنا لابتداء الغاية، يعني امسحوا من هذا التراب ابتداء منه، بغض النظر من هذا الصعيد، من هذا الصعيد بغض النظر هو يتطاير منه شيء أو لا. أي القولين أرجح؟ قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال والثاني هو تفسيرها على أنها من ابتداء الغاية أنسب لما بعده، وهو قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أي حرج، فمن هنا جاءت للمبالغة في العموم. طيب والتكليف بما له غبار فيه نوع حرج، صوروا إنسان في التهنى يا إخواني وفي أيام الأمطار، في أيام الأمطار الشديدة، وجاء نفد عليه الماء أو قل معه الماء حتى لا يستطيع أن يجمع بين الشرب والوضوء، وأراد يتطهر، ماذا يصنع؟ يحتاج أحد أمرين، إما أن يصبر أو يحفر في الأرض حتى يجد الشيء الذي لم يمسه الماء، ها؟ ثم يخرجه وينظر بعد يضرب، احتمال ما يكون له غبار، لأن الرمل نظيف من بعض النوعيات لا يكون لها غبار أبدا، فإن كان له غبار تيمم منه، وإن لم يكن فلا. ودعك من هذا، إنسان سافر يا إخواني إلى الدنمارك والبلاد اللي شمال أوروبا في أيام البرد الشديد، وأراد يتوضأ وما عنده إلا هذا الجليد، كيف يتيمم؟ أو أصابته جنابة، كيف يتيمم؟ إذا قلنا لابد أن يكون له غبار، ما يمكن يجد الغبار. ها؟ اللهم إن هذا له بخار، ها؟ لكن ليس له غبار. لاحظتم معي؟ أحيانا يكون الإنسان في جبال، وهذا موجود عندنا مثلا في منطقة الجنوب، قد تمر بأرض لا يمكن تستخرج منها غبارا أو تراب غبارا أو يتصاعد شيء، كلها حجارة، كيف تتيمم؟ ولذلك قال العلماء إن هذا القول الثاني أولى وأليق بالآية من القول الأول، لأن الله قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر المسافات البعيدة ويمر بالأراضي الرملية التي لا يكون فيها غبار، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يكن ليأمر الصحابة أن يحملوا معهم ترابا ليكون له غبار حتى يتيمموا منه. ويعلم قطعا أن النبي كان يتيمم في بعض أسفاره لقلة الماء أو جفافه، كما حصل في عدد من القصص التي لا تخفى عليكم، ومع ذلك ما حملوا معهم التراب الذي له غبار، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، مما يدل على أن اشتراط الغبار ليس صحيحا، بل من في الآية لابتداء الغاية. طيب، قال وهذا أنسب لما بعده وهو قوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي أي حرج، والتكليف بما له غبار فيه نوع حرج، لأن كثيرا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال أو الرمال أو الرمال. طيب، وأيضا مما يحكمني في نفس الآية قوله سبحانه وتعالى وإن كان مثال فيه بعد شوي قليلا، قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه، وأرجلكم من الكعبين، فامسحوا برؤوسكم. الباء أيضا اختلف فيها هنا، هل هي للتبعيض أو للإلصاق، هل هي للتبعيض أو للإلصاق، ولكن الصحيح الذي لا إشكال فيه أنها للإلصاق وليست للتبعيض. بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم يرد في لغة العرب أن تكون الباء للتبعيض، بل الباء وردت لمعاني كثيرة ليس منها التبعيض. والذي يدل لذلك السنة النبوية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقولنا أن الباء التبعيض يعني امسحوا بيش ببعض الرؤوس، تفعل هكذا وتكون فعلت الأمر المطلوب، إن زدت فهذا خير، وإن لم تزد فقد جئت بالواجب ووضوءك صحيح. أما نحن فنقول لا، الباء هنا للإلصاق، يعني امسحوا برؤوسكم بحيث يكون في أيديكم بلل تلصقون به، أي نعم، على الرؤوس. الذي يدل على أن الباء ليس للتبعيض فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا مسح رأسه كيف يفعل؟ أي نعم، يشرع في مقدم رأسه حتى يذهب إلى قفاه، ثم يردهما مرة أخرى ويعم بهما رأسه عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من بيان السنة للقرآن وليس من بيان القرآن في القرآن. طيب، ثانيا من أنواع بيان القرآن للقرآن بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعا كان أو مفردا، أو اسم جمع أو صلة موصول أو معنى حرف يكون هناك أحيانا إجمال واقع في كلمة مبهمة، سواء كان هذا المبهم اسم جنس جمعي أو اسم جنس إفرادي أو جمع أو صلة موصول أو حرف لا نعرف ما المراد به ولا ندري ما معناه، فتأتي آية أخرى تفصل المراد وتوضح الإشكال وتزيل الإجمال. مثال ذلك، مثال الأول وهو إيش؟ اسم الجنس الجمعي. ما هو اسم الجنس الجمعي؟ هذا مصطلح معروف عند النحاة، يقولون العلماء فيه اسم الجنس الجمعي، وهو الذي يفرق فيه بينه أو يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، مثل شجر مفردها شجرة، وبقر بقرة، وتمر تمرة. هذا يسمون كلمة تمر اسم جنس إيش؟ جمعي، اسم جنس جمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. طيب، قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلمات فتاب عليه. طيب الآن الكلم يا إخواني هذا اسم جنس جمعي، الكلم اسم جنس جمعي لأنه يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فيقال كلم إيش وكلمة، لا كلمة المفرد منه الكلم. نعم، قال ابن مالك إيش أول بدأ به الألفية، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم إيش كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، يعني الكلام اسم وفعل وحرف، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يعرف. فالمقصود كلم اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فيقال في المفرد كلمة كلمة. الحاصل أن قوله كلمات هذا اسم جنس جمعي. طيب ما هي الكلمات؟ مبهمة هنا، تلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ ما ذكرت، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في آية أخرى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه لفتة أريد أن لا تفوت عليه، يأتي إبهام في موقع وتفسيره في موقع آخر، ومن أعظم حكمه يا إخواني أن لا يؤخذ بعض القرآن فيغتنى به عن الباقي، أو ظن أن شيئا من القرآن يغني عن باقي، بل كل سورة لها حكمتها ومعناها القائم بها، وكل آية التي لا تقوم آية أخرى مكانها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أو قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، ليس معناه تعدله في المعنى وإنما أو في الإجزاء، وإنما تعدله في إيش؟ في الجزاء والأجر، تعدله في الجزاء والأجر. قال ومثال الثاني وهو اسم الجنس المفرد، اسم جنس جمعي قلنا ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء، فالجمع اسم جنس جمعي والمفرد اسم جنس مفرد أو إفرادي. فمثل قوله سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك، كلمة هذه اسم جنس إفرادي، كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فأبهم الكلمة هنا، تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، ما هي هذه الكلمة التي تمت؟ بينها بقوله في سورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه الكلمة التي تمت، أليس الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة بداية سورة القصص أنه يريد أن يبين لنا قصة موسى مع فرعون، ثم بيّن لنا الحكمة والعاقبة التي ستحصل، وهو أن الله سيدين هؤلاء على هؤلاء ويمكن لهؤلاء وهم بنو إسرائيل، يمكن لبني إسرائيل ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين للأرض ويريهم من فرعون وهامان، أو يري فرعون وهامان من هؤلاء من بني إسرائيل ما كانوا يحذرونه ويخافونه. هذه هي الكلمة التي تمت والتي أشار الله إليها بقوله في سورة الأعراف: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسائر صبرهم. ومثال الثالث وهو اسم الجمع. اسم الجمع، ما هو اسم الجمع؟ اسم الجمع ما لا واحد له من لفظ. الكلمة التي لا واحد لها من لفظها يقال لها اسم جمع. مثاله نعم ها أحسنت، الرهط لا واحد له من لفظ، وأيضا النساء ومفردها إيش؟ امرأة، لكن ليس لها مفرد من لفظها. وأيضا القوم وأمثلتها كثير. نعم ها ابن الإبل، إيه حسب الإبل هنا الإبل، نعم الإبل أيضا، نعم أحسن. طيب قال: ومثال الثالث وهو اسم جمع وهو ما ليس له واحد من لفظه، قوله تعالى ونعمة نعم إيش فأخرجناهم من جنة وعيون ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. الآن وين اسم الجمع؟ قوم، أورثناها قوما آخرين. فالقوم اسم جمع، وقد بينه في الشعراء بقوله كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فبين القوم بقوله بسورة الشعراء بني إسرائيل، فهذا من بين القرآن للقرآن، علما بأن السياق كان واحدا، سياق في سورة الدخان في موسى وقومه، والسياق في سورة الشعراء كان في موسى وقومه. طيب ومثال الرابع وهو صلة الموصول، قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم. الآن أين الاسم الموصول؟ الاسم الموصول ها؟ أي الاسم الموصول الذين، وصلة الموصول أنعمت عليهم، هذه صلة الموصول. طيب من هم المنعم عليهم؟ قال بينه بقوله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء هم أصناف المنعم عليهم، نبيون وصديقون وشهداء وصالحون، وهم الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم منعم عليهم؟ بينتها آية سورة النساء. طيب بينه بقوله أولئك، لا فأولئك، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب ومثال الخامس وهو معنى حرف، معنى حرف، قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم. أنفقوا مما رزقناكم، عندنا الآن من حرف، ما معنى؟ قال فإن لفظة من للتبعير، والبعض مبهم هنا، مبين بقوله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لاحظ الحرف هنا للتبعير، ما في إشكال في هذا، وليس هذا هو المراد بالبيان، يعني لم يختلف العلماء، لكن ما معنى البعض؟ أي ما مقداره؟ ما المراد به؟ أي نعم، فبينه بقوله سبحانه وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، قال الله قل العفو. والعفو ما هو؟ الزائد عن الحاجة الضرورية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما كان عن ظهري غنى. هذا تفسير ترى الآية، ما كان عن ظهري غنى، يعني أن تأتي بالحاجة الضرورية لنفسك، من قوت لنفسك ولأولادك ومن يلزمك أن تقيدهم وتقوم بحاجتهم، وما زاد عليه تتصدق به. هذا هو الذي طلب الله سبحانه وتعالى منا، أن ننفقه ونتصدق به، ونتصدق به. فإن قال قائل هل صدقة الإنسان على نفسه أفضل من صدقته على غيره؟ نقول نعم لا إشكال. يعني ما عندك ثوب، صاحبك ما عنده ثوب، ومعك مثلا 50 ريال يمكنك أن تشري بها ثوبا واحدا، الأفضل أن تشري بهذا ثوبا لك ولا لصاحبك وتترك نفسك؟ لا لك. الإيثار يكون في مزاد، أما في هذا فلا. نعم مزاد عن الحاجة الضرورية. نعم طيب، وزوجتك تحتاج إلى ثوب، أنت عليك ثوب، وزوجتك تحتاج إلى ثوب، وامرأة أخرى تحتاج إلى ثوب، أيهما أفضل أن تعطيها وتصدق عليها؟ زوجتك، لأنها يعني صدقة واجبة. أما الثانية هي صدقة نافلة وليست واجبة. ولذلك ما يذكر يا إخواني، وهذا على من باب الاستطراد في قضية الإيثار بإيثار الغير بالضروريات، بمعنى لو كان هناك شربة ماء لا تكفي إلا لشخص واحد وهي معك وصاحبك محتاج إليها كما أنك أنت محتاج إليها، من الأحق بها؟ طبعا شرعا أنت أحق بها، هل لك أن تؤثر صاحبك؟ بعض العلماء يقول نعم لك أن تؤثره ولو أدى ذلك إلى هلاكك، ولكن الصحيح أن ذلك ليس من حقك أن تؤثره، بل يجب أن تشربها أنت. ليه؟ لأنك لو مت لكنت مفرد، ولو مات هو هذه القصة لا نعرف لها إسنادها، ولو ثبتت ما يعرف منهم أصحابها حتى يقال أنهم صحابة أو تابعين أو غيره. فالحاصل أنها الحكم الشرعي هو هذا، الإثارة يكون فيما وراء ذلك. عندك والله شربة ما تكفيك وفيه زيادة، بس أنك تريد أن تتزود أنت من الماء، تقول لا آثر صاحبك ويكون لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم. طيب، ثالثا قال بيان الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير. إيش معنى كلمة مفسر الضمير؟ يعني مرجع الضمير، في مفسر الضمير، آسف، في مفسر الضمير يعني في مرجع الضمير. مثاله قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد، هذا في سورة العاديات، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه، الآن عندنا إنسان وعندنا رب، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إنه أي الإنسان ولا الرب؟ طبعا لو مشينا على القاعدة المعروفة في كتب النحو وهي أن الضمير يرجع إلى ماذا؟ الأصل رجوعه إلى آخر مذكور أو أقرب مذكور، فالمفترض أن يرجع إلى أي شيء؟ نعم، وإنه أي الله على ذلك لشهيد، يعني يشهد على أن الإنسان كنود أي جحود. المعنى صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لكن المعنى الثاني وهو أن الضمير في قوله إنه عائد على الإنسان أو لا. لماذا؟ اسمع ماذا يقول الآية. يقول فيحتمل عود الضمير على الرب سبحانه وعلى الإنسان المذكور في قوله، يعني في الآية التي قبلها، إن الإنسان لربه لكنود، يحتمل عوده على هذا وعلى هذا. والسياق يدل على عوده على من؟ على الإنسان، لأنه قاله بعده، قال بعده ماذا؟ أي نعم، وإنه، إنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. من هو الذي يحب الخير لشديد؟ الإنسان بلا إشكال يحب المال ويركن إليه وتطمع نفسه به. فلما جاء الضمير الثاني للإنسان قطعا عرفنا أن الضمير الأول للإنسان أيضا، فهذا من تفسير القرآن للقرآن، علما بأن المعنى الأول صحيح لكن الثاني أليق منه وأولى لدلالة السياق عليه. قال وإنه لحب الخير، لأنه قال بعده وإنه لحب الخير شديد، ولا خلاف بأن المراد به في هذه الآية هو الإنسان. واضح هذا؟ طيب، الصفحة التي معنا تمشي مع الإخوان، أيها الصفحة. رابعا من أنواع بيان القرآن، القرآن صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، والمقصود بالدليل هنا دليل من القرآن، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل من القرآن، لو كتبتموها لكان أحسن. يقول يكون الظاهر المتبادل للأذهان من الآية غير مراد بدليل قرآني على أن المراد غيره. طيب، القاعدة التي سنأخذها إن شاء الله في قواعد التفسير أن الأصل هو العمل بالظاهر، بظاهر الألفاظ، نعمل بما يظهر منها ولا نخرج عن هذا الظاهر إلا لدليل، إلا لدليل يخرجنا عن ذلك الظاهر. فالظاهر مثلا من لفظ الصلاة أنها الصلاة الشرعية المعروفة. ما نخرج عن هذا اللفظ الظاهر في القرآن إلى معنى آخر من المعاني اللغوية إلا لدليل يدل عليه، وكذلك معنى الإيمان ومعنى الصوم ومعنى الصدقة وغيرها من المعاني، لها معاني ظاهرة معروفة في الشريعة، ما نخرج عن هذه المعاني إلا لدليل. وهذا ما يسمى عند العلماء بالتأويل، ما يسمى عند العلماء بالتأويل. فالتأويل قسمان: تأويل صحيح وهو ما له دليل صحيح، وتأويل فاسد وهو ما ليس له دليل، ما ليس له دليل. فعندنا هنا يقول أحيانا تأتي آية لها ظاهر، وهذا الظاهر لا نفسرها به، وإنما نفسرها بتفسير آخر مخالف للظاهر، وهو ما يسمى عند العلماء بالتأويل. نؤولها لوجود دليل يقتضي ذلك التأويل، لوجود دليل يقتضي ذلك التأويل. طيب، مثاله قوله سبحانه وتعالى، وأمثلة هذا كثيرة في القرآن، أمثلة هذا كثيرة في القرآن، لكن نحن نريد الآن مثال لتأويل بدلالة القرآن، أما بغير القرآن فسأذكر الآن مثالا أو مثالين. قوله تعالى: الطلاق مرتان. ظاهر هذه الآية ما هو يا إخوان؟ أن الطلاق محصور بكم مرة؟ مرتين. ولكن هل هذا هو، هل هذا الظاهر هو المراد؟ لا. قال: فإن ظاهره المتبادر منه أن الطلاق كل أن الطلاق كله محصور في المرتين. ولكن بينت الآية، الآية بعدها، بعد هذه الآية، أن المراد بالمحصور هنا هو الطلاق الرجعي. الطلاق مرتان أي الطلاق الرجعي مرتان. قال الله جل وعلا: فإن طلقها أي ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لاحظتم يا إخواني؟ فقوله الطلاق مرتان يظهر منها أن الطلاق أي كله مرة، ما فيه زيادة عليه، ولكن المراد حقيقة الطلاق الرجعي مرتان، بدلالة الآية بعدها، بعد ما انتهى من الآية قال: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن الطلقة الثالثة لا رجوع بعدها، إذن الطلقتان الأوليان فيها رجوع. فالمقصود بقوله الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي يحل للزوج أن يراجع فيه زوجته مرتان، طلقتان، وأما الثالثة فلا رجعة بينهما، بل لا يرجعان إلى بعض حتى تنكح المرأة زوجا غير زوجها الذي طلقها ثلاثا، وينكح ذلك الزوج ويطأها، فإن طلقها ذلك الزوج حل لزوجها الأول أن يرجع إليه، حل لزوجها الأول أن يرجع إليها. لاحظوا الآن خرجنا عن الظاهر لوجود دليل يدل على الخروج من الظاهر، والعجيب أن هذا الظاهر عمل به بعض الناس بس بصورة غريبة جدا. واحد جاء إلى أحد أئمة المساجد وقال: أنا أريد طلق زوجتي، كيف الطلاق الشرعي؟ قال: الطلاق الشرعي أنك تطلقها مرتين، هو بوحدة مرتين، لأن الله يقول الطلاق مرتين، ما يصلح طلاق إلا مرتين، وطلقها مرتين مسكين. وعندما سأل أهل العلم قالوا له: لا، هذا أفتاك بغير علم، طلاق الواقع منك مرة واحدة، مرة واحدة، وهذا جاهل. طيب، أما أمثلته في غير القرآن، يعني ما بينه من غير القرآن، قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن إيش؟ فاستعذ بالله. إذا قرأت وانتهيت استعذ بالله، وإن المقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. إذا أردت، نحن الآن إذا صرفناه عن اللفظ، عن الظاهر، الآن هذا اللفظ صرفناه عن الظاهر، الله يقول إذا قرأت وانتهيت، وهذا الظاهر قال به بعض العلماء، قالوا إن الاستعاذة مشروعة بعد الانتهاء من القراءة، قالوا لإبعاد الرياء والعجب عن النفس وغير ذلك، ولكن الذي دلت عليه السنة النبوية هو أن الاستعاذة تكون قبل القراءة. ومثلها قوله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، المقصود إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن الطهارة لا تكون شرعا إلا قبل الصلاة، ما تكون بعد أن يشرع الإنسان في الصلاة. ومثال ما دل عليه السياق نفسه، نفس الكلام قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو يقول أتى وانتهى، ثم يقول بعد ذلك فلا تستعجلوه، ما يدل على أنه لم يأتي وإنما سيأتي، لكن لشدة قربه وتحقق وقوعه عبر عنه الله سبحانه وتعالى بالماضي كأنه قد وقع وانتهى. والذي دل على أنه لم يقع بعد وأن الظاهر هنا غير مراد، الظاهر من الفعل الماضي هنا غير مراد، قوله فلا تستعجلوا. طيب الخامس، بيان الكيفية لوقوع ما أبهم في القرآن. تفضل نقف عند هذا يا أخوان. نبقى مع الأسئلة. ذكرنا رسالة الأخ جزاه الله خيرا اللي ذكر بعض الملاحظات والتنبيهات المهمة، قرأنا بعض الدرس السابق. يقول يحتاج الشباب لمن يعلمهم هم الإسلام وفهم الدين حق الفهم، بل وفهم كيف يعيشون ويتعاملون مع مجتمعاتهم. ونقول هذا صحيح، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتصدى لمثل هذا الأمر، لأن مثل هذا الأمر الأحبة لا يحتاج من الإنسان إلى علم بجزئيات الدين أو بخلاف العلماء أو غيره. أن توقظ في الناس الهم وتبين لهم الطريق وتنصحهم وتشعل في أنفسهم جدوة الخير، فهذه تحتاج منك إلى حماس، وتحتاج منك إلى أسلوب جيد واغتنام للفرص. تجلس مع الشباب وتفكرهم بأن انشغالهم مثلا بالرياضة، انشغالهم بالفن، انشغالهم بالترهات، انشغالهم بما لا يفيدهم في دنياهم ولا أخراهم أنه مضر عليهم، وأن هذه الحياة قصيرة، وأنه ينبغي الإنسان أن يغتنمها في طاعة الله، وأن يعد للآخرة عدتها ويستعد لأهوالها وغير ذلك. هذا كله لا يحتاج منك إلى كثير علم، ومع ذلك مكاسبه عند الله كثيرة جدا. لو أن واحدا من هؤلاء هداه الله بك لكان في هدايته خيرا، لكان في هدايته خير لك كثير. أي والله يكفي أنه ما يعمل من خير وما يدعو الناس إلى هذا الذي اهتدى إليه إلا كان لك مثل أجره، لا ينقص ذلك من أجل العاملين شيئا. ثم يقول أهم مشكلات الشباب التي نلاحظها المشكلة الجنسية نظرا لتأخر سن الزواج والغزو الإعلامي، ثانيا ضعف الالتزام، ثالثا قلة التقوى. ويحبذ لو طالبت أن يكتب الشباب في استفتاء أو استبيان بسيط عن مشكلاتهم حتى تتعرض لها. سادسا الدروس الإيمانية مهمة جدا. أحسنت. الاقتراحان أيضا جميلان. الاقتراح الأول ذكر أهم المشكلات، ويليت إن شاء الله يعني شوف لنا بعض الإخوة يضعون استبانة وتوزع على الإخوة بحيث يعرف أهم القضايا التي يحتاج الناس إلى طرقها وطرحها والعناية بها والتأكيد عليها ومدارستها بين الفينة والأخرى وتقديمها على غيرها مما أظن أنا أو يظن البعض أنه مهم وهو في الحقيقة أقل أهمية من غيره. فهذا اقتراح أنا أؤيده وأتمنى أن يتحقق هذا إن شاء الله مع الإخوة، بحيث تكون لجنة لوضع استبانة وتوزع الحاضرين لنعرف أهم القضايا التي يجب طرحها، وبعد ذلك نخرج من هذه الاستبانة بأولويات ونعرف أهم المشكلات التي يعاني منها الشباب وكيفية المخرج منها. ويمكن أن نخصص ما بين الأذان والإقامة لمدارسة واحدة من هذه المشكلات. وأما الاقتراح الثاني وهو الدروس الإيمانية فهو داخل في هذه الاستبانة. الاستبانة إذا استقرأناها وعرفنا ما فيها استطعنا أن نحدد ما هو المهم وما هي أفضل القضايا التي يحسن الحديث عنها. هذا سائل يقول هل يجوز الجمع بين النيات في الصلاة؟ مثلا أصلي تحية المسجد وأجمع النية معها على أنها سنة إحدى الصلوات المكتوبة. نقول الجمع بين النيتين له حالتان. الحالة الأولى أن يكون كل عمل مستقل عن الآخر، مثل سنة الفجر وصلاة الفجر. سنة الفجر مستقلة في حكمها ومعناها عن صلاة الفجر، علما بأن الصفة في الجملة واحدة، هاتان ركعتان وهاتان ركعتان. فهل يجوز الجمع بينهما بنية واحدة؟ لا، ما يجوز. أنت مطالب بهذه كما أنك مطالب بهذه، ولا تغني النية نية هذه عن هذه. ولو أغنت لكان بالإمكان يقول واحد أصلي الفجر بنية 20 يوم مقبلة وتمشي عليها، هذا ما يصلح ولا يقول به أحد. ولكن إذا كانت إحدى النيتين وسيلة والثانية مقصودة جاز أن تدخل الوسيلة في المقصودة. مثال ذلك تحية المسجد ليست صلاة مقصودة لذاتها، وسنة الفجر صلاة مقصودة لذاتها. فإذا دخلت المسجد تصلي سنة الفجر وتجزي عن تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست سنة مقصودة لذاتها، بل المقصود منها ألا تجلس إلا بعد صلاة، فإذا حصل لك ذلك بسنة الفجر فقد ذهب المقصود، وهنا تدخل نية تحية المسجد في سنة الفجر. ومثال آخر، طواف الوداع وطواف الإفاضة، إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة حتى جعله آخر نسكه في الحج، فإن العلماء يقولون إنه يجزي عن طواف الوداع. لو طفت بنية طواف الإفاضة وخرجت مشيت يصبح طوافك هذا مجزي عن طواف الوداع. لماذا؟ لأن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، بل المقصود من أن يكون آخر عهدك بالبيت، أن يكون آخر عهدك بالبيت. فعليه إذا جعلت آخر عهدك بالبيت بطواف الإفاضة أجزأ ذلك. ولذلك لو نوى إنسان أن هذا الطواف طواف إفاضة أجزأه عن طواف الوداع وجعله آخر شيء، آخر شيء بمعنى ما بعده جمار أو مبيت أو غير ذلك، لا، سيخرج الآن منتهيا من الحجة، فطاف بنية الإفاضة أجزأ عن الوداع، طاف بنية الإفاضة والوداع أجزأ، طاف بنية الوداع لم يجزئ عن الإفاضة، فنقول له ارجع فطف للإفاضة، لأنك لم تطف للإفاضة، أنت أخذت الوسيلة وتركت المقصود الأعظم. ومثل لو إنسان دخل صلاة الفجر المسجد بعد أذان الفجر فقال هاتان ركعتان تحية المسجد، هل تجزئ عن سنة الفجر؟ ما تجزئ، والعكس صحيح، لو صلى ركعتين الفجر فإنهما تجزئان عن تحية المسجد. أي من نفل إلى نفل بعد البدء بالعبادة ما يصلح إذا كان كل واحد منهم مقصودا، أما من نفل من نفل مقصود إلى نفل مقصود لا يصلح. مثال ذلك، تصلي دخلت صلاة سنة الضحى، بعد ما دخلت فيها تذكرت أنك ما صليت صلاة سنة الفجر، ما تحول لسنة الفجر، لأن المطلوب في سنة الفجر أن تصلي ركعتي الفجر من تكبيرة الإحرام إلى السلام، وهو من الركوع الأول إلى السلام، وإنما من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فهنا ما تصح. لكن تحولها من نفل معين إلى نفل مطلق، نعم يصح، مثل تصلي على أنها قضاء لسنة الفجر ثم تذكر أنك قد قضيت قبل ذلك، أو أنك صليتها أداء في وقتها والقضاء كان في غير، تحولها إلى نفل مطلق، نعم. من نفل إلى فرض لا يصح بإطلاق، لأن الفرض يجب أن تكون نيته من البداية، وعليه إذا أمضيت جزء من العمل بنية النفل معناه ماذا؟ أن جزء من الفرض لم يكن، جزء من الفرض لم يكن. مثال ذلك، عليك يوم من رمضان وجاء يوم الاثنين أو غدا مثلا الخامس عشر، تصوم الأيام البيض، وصمت أول النهار بنية أنه من الأيام البيض، فتذكرت أن عليك يوم من رمضان فقلت إذن هذا اليوم عندك، يصح؟ ما يصح، لأنك الآن صمت بعض يوم فرضا والبعض الآخر نفلا، معناه أنك لم تصم هذا الفرض بكماله من أوله إلى آخره. من فرض إلى نفل نعم يصح، مثال ذلك، إنسان صلى الظهر ثم ظن أنه لم يصليها مثلا فقام ليصليها أو ليقضيها في غير وقتها توقع منه نفس، فتذكر ينقلها إلى نفل، لا شيء في ذلك، لأنه نقل من إيش، من عالي إلى أقل منه أو أدنى منه في المنزلة، فالفرض هو الأعلى دائما، وهذا النقل جائز. نعم. يقول السائل، هل يلزم الاستنجاء بعد الاستيقاظ من النوم؟ سؤال يخطئ فيه كثير من الناس. الاستنجاء يا إخواني ما المقصود منه؟